أن طاعة من حلل الحرام أو حرم الحلال عبادة من دون الله. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا همام، أخبرنا إيش عندكم؟ ثالث أخبرنا ثابت صحيح أخبرنا همام أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أخبرنا همام أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا حديث حسن صحيح غريب إنما يروى من حديث همام، وقد روى هذا الحديث حبان بن هلال وغير واحد عن همام نحو هذا. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في غار ثور، وجاء المشركون يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه. فلما أتى المشركون يبحثون طلعوا على الغار، فقال أبو بكر رضي الله عنه لو أن أحدهم أحد المشركين ينظر إلى قدميه ينظر تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين أبو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الله ثالثهما يحفظهما ويكلأهما ويرى كل شيء، الله تعالى على العرش استوى وهو يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا. النبي صلى الله عليه وسلم واثق بربه أنه سيحفظه. فقال لأبي بكر رضي الله عنه ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني يراهما ويحفظهما ويعلم حالهما سبحانه وتعالى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه فحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يقدر المشركون على أذيتهما، حفظهم الله جل جلاله. والله عز وجل قد قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله تعالى قال والله يعصمك يحفظك من الناس والله أصدق القائلين. فحفظه الله. كان بمكة المشركون أعداء ولكن الله حفظه، لم يتمكنوا من إلحاق الضرر به، حفظه الله. ولما هاجر إلى المدينة كان بها يهود ومشركون ومنافقون، حاولوا عدة محاولات لكن فشلوا، ما استطاعوا أن يصيبوه بضر. سحروا ووضعوا السم في ذراع الشاة، وكان في ثنية المنافقون تشاوروا على أنه إذا مر يخرج حتى تفزع الراحلة وتسقط ويسقط الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ذلك فشلوا، والله حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس، صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا دليل على أن القرآن كلام الله جل جلاله وعز شأنه. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين قاتله الله، لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، لأنه كان يظهر الإسلام وهو منافق، رئيس المنافقين كافر، فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما وقف عليه يريد الصلاة قال عمر رضي الله عنه: تحولت حتى قمت في صدره، يعني أمام صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، أعلى عدو الله تصلي على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا، الذي قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وكذا. قال الشارح وهو قوله: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى مثل قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. كان يزعم أنه هو الأعز وأن الرسول والمؤمنين أذل، نعوذ بالله، كافر. فعمر رضي الله تعالى عنه ذكره بأقاويله الكفرية، يعد أيامه، أي يعد كلماته وأفعاله التي تدل على كفره. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، يظهر أثر الضحك على وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني قد خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه، فقام على قبره حتى فرغ منه، قال: فعجب لي وجرأتي. عمر رضي الله عنه بعد ذلك يقول: أنا بعد ذلك تعجبت كيف تجرأت على الرسول وقلت ما قلت، فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. فوالله ما كان إلا يسيرا، ما كان إلا وقتا قليلا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بعد عبد الله بن أبي على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله خيره، استغفر لهم أو لا تستغفر، ولم ينزل نهي عن الصلاة على المنافقين إلا بعد ذلك. فلما نزل النهي انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلت الآية الكريمة والحديث على أنه إذا ظهر نفاق المنافق لا يصلى عليه، والنفاق هو الشك في آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ظهر منه أنه يشك في آيات الله ولا يصدق آيات الله فإنه كافر منافق، نسأل الله العافية. الشك في آيات الله ووعده ووعيده كفر، لا بد أن نوقن بما أخبر الله به وبما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به. هذا حديث حسن غريب صحيح، قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري والنسائي رحمهم الله. حدثنا بندار، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا عبيد الله، أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء عبد الله ابن عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي رئيس المنافقين له ابن اسمه عبد الله من خيار المؤمنين، سبحان الله، عبد الله من خيار المؤمنين وأبوه رئيس المنافقين نعوذ بالله. فجاء هذا الابن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه عبد الله بن أبي بن سلول، فقال أعطني قميصك أكفنه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال إذا فرغتم يعني من تكفينه فآذنوني أي أعلموني. فلما أراد أن يصلي جذبه عمر أي سحبه بالقوة وقال أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين الخيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فصلى عليه. فأنزل الله بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، مات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فترك الصلاة عليهم يعني بعد نزول الآية الكريمة. وأما قضية القميص، ورد أن عبد الله بن أبي بن سلول كسى العباس يوم بدر قميصه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه بذلك حتى لا يبقى له يد على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وهو لا ينفعه، الكافر ما ينفعه لو دفن داخل الكعبة، ما ينفعه كافر، ما ينفعه شيء، صلى الله السلامة والعافية. قال وفي الباب عن أبي أيوب وأنس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهم، فلا تجوز الصلاة على المشرك ولا على المنافق. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا وكيع، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أوليس استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. لعله يأتي. قال فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلا يجوز الاستغفار لمن مات على الشرك، ولا تصح الصلاة على من مات وهو مشرك. قال: هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد والنسائي رحمهم الله تعالى. وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا. كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أتخلف، لم أتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك، يعني فتخلف عن غزوة تبوك تكاسلا إلا بدرا، يعني كذلك كان تخلف وغاب عن غزوة بدر. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أحدا تخلف عن بدر. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يريد عير قريش، يريد أموال قريش القادمة من الشام، وما كان يظن أنه يحصل قتال. فالمشركون بلغهم الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا للعير، فخرج المشركون 1000 بأتم الاستعداد. فالله عز وجل قدر ليعلي كلمته وينصر دينه جل جلاله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتقوا الله لعلكم تشكرون. فلم يعاتب أحد تخلف عن بدر لأنه لم يخرج يريد القتال، إنما خرج يريد العيد، فلذلك لم يعاتب أحد تخلف عن بدر. والله تعالى قدر غزوة بدر لنصر الإسلام وإذلال الكفار بفضله وإحسانه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالملائكة عليهم السلام قاتلوا المشركين يوم بدر مع المسلمين. قال كعب رضي الله عنه: ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، أي لم يلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العيد، لأنه خرج يريد أموال قريش القادمة من الشام. فخرجت قريش مغيثين لعيرهم، خرجت قريش للدفاع عن وضائعهم وأموالهم. فالتقوا عن غير موعده، عن غير موعده، التقى المسلمون مع الكفار من غير موعد، كما قال الله تعالى: ولعمري الحلف بالعمر فيه نظر، الحلف بغير الله لا يجوز. إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، يعني أن غزوة بدر هي المشهورة عند الناس، والله تبارك وتعالى امتن على المؤمنين بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من حضر بدر بأن الله تعالى يغفر له. قال كعب: وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام. كان كعب بن مالك حضر بيعة العقبة بمنى عندما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على النصر والتأييد، فكان كعب حضر، فيقول أن حضوري بيعة العقبة يعني لها شأن عظيم عندي، يعني أحب إلي مما لو أني حضرت بدر. قال الشارح رحمه الله: ليلة العقبة ليلة بايع صلى الله عليه وسلم فيها الأنصار رضي الله تعالى عنهم على الإسلام والنصر، على أن يسلموا ويناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في كل موسم ليؤمنوا به ويؤوه ويقوموا معه للدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. فلقي رهطا من الخزرج من الأنصار فأجابوه أن يسلموا وأن يناصروه ويؤوه رضي الله تعالى عنهم. فجاء في العام المقبل 12 من الأنصار إلى الموسم فبايعوه عند العقبة، وهي بيعة العقبة الأولى. فخرج في العام الآخر 70 من الأنصار رضي الله عنهم إلى الحج، فاجتمعوا عند العقبة وأخرجوا من كل فرقة نقيبا، من كل جماعة نقيب يعني مسؤول عن كل جماعة مسؤول. فبايعوه وهي البيعة الثانية حيث تواثقنا على الإسلام، أي تعاهدنا على الإسلام ومناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لم أتخلف بعد ذلك لم أتخلف عن أي غزوة من الغزوات، ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم. تخلف تكاسلا لا نفاقا رضي الله عنه، وآذن النبي، أي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل، أنه مرتحل إلى تبوك للجهاد في سبيل الله، فذكر الحديث بطوله. قال: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر. هنا اختصر الترمذي الحديث. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وكان كعب بن مالك كل يوم يقول سأتجهز وأدركهم، كل يوم يقول أتجهز وأدركهم، حتى فاته الغزو. فلما علم برجوع النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الكرب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أتاه واعترف أنه لا عذر له، اعترف أنه تخلف عن غزوة تبوك لا عذر له إلا التكاسل. وكذلك مرارة بن الربيع وهلال بن أمية كلاهما حضر غزوة بدر وتأخر عن غزوة تبوك تكاسلا، هؤلاء الثلاثة اعترفوا أنهم لا عذر لهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا حتى يقضي الله فيهم، ونهى المسلمين عن كلامهم، لا أحد يكلم هؤلاء الثلاثة تأديبا. مضى 40 ليلة ما أحد يكلمهم. بعد ذلك أرسل إليهم أن يعتزلوا نساءهم، لا يقربوا نساءهم، هذا تأديب آخر. 10 ليالي فوق 40، بعد 50 ليلة الله تعالى رحمهم وقبل توبتهم. قال فلما قبل الله توبته جاء كعب بن مالك قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القبر. لما نزل أن الله تعالى قبل توبتهم سر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار وجهه كأنه قمر من السرور بأن الله عز وجل قبل توبة هؤلاء المؤمنين جل وعلا. وكان إذا سر، إذا حصل له السرور استنار وجهه صلوات الله وسلامه عليه. قال كعب فجئت فجلست بين يديه، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. قبول توبة الله، قبول الله لتوبتهم، هذه نعمة عظيمة. الله أكبر. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. فقلت يا نبي الله أمن عند الله أم من عندك؟ هذه البشارة من عند الله أو من عندك؟ فقال بل من عند الله. ما غضب، قال تقول من عندك، ما غضب، قال بل من عند الله. هذا الفرج من عند الله جل جلاله. ثم تلا قرأ هؤلاء الآيات: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لأن غزوة تبوك كانت في وقت حر شديد وكانت المسافة بعيدة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي من الشدة، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا. قال وفينا أنزلت أيضا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض واسعة لكن ضاقت عليهم من الكرب والهم، فإذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أيقنوا، يأتي الظن معنى اليقين، وظنوا أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله. هكذا الصدق ينجي. هؤلاء صدقوا، ابتلاهم الله، لكن عاقبته الفلاح والنجاح. وأما المنافقون الذين تخلفوا جاءوا واعتذروا بالأعذار الكاذبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم ووكل أمرهم إلى الله، لكن الله فضحهم منهم منهم ومنهم ومنهم، فضح المنافقين. أما هؤلاء لما صدقوا ابتلاهم وعفى عنهم. فالصدق ينجي والكذب فضيحة وعار وخزي، نعوذ بالله. فعلى المسلم أن يصدق مع الله ويتوب إلى الله. وفينا أنزلت أيضا واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يجب على المسلم أن يتقي الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن يلزم الصدق. قال كعب رضي الله عنه: يا نبي الله، إن من توبتي أن لا أحدث إلا المال كله إلى الله وإلى رسوله. أتصدق تقربا إلى الله وأسلمه للرسول صلى الله عليه وسلم، يتصرف فيه كما أراه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، تستعين به على عبادة الله وطاعته. فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، سهمي نصيبي من الغنائم الذي بخيبر هو عندي. قال: فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدق. يعني الله أوفقني فأقررت وصدقت، هذه نعمة كبرى من الله أن وفقني للصدق ولم أكذب كالمنافقين. فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته، أنا وصاحباي هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هما أيضا صدقا واعترفا أن لا عذر لهما واختبرهم الله وتاب عليهم وعلى الثلاثة، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم. صدقوا ابتلاهم الله وعفى عنهم وقبل توبتهم. اللهم اغفر لنا وتب علينا، ولا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا، لأن المنافقين فضحهم الله وبين عيوبهم. قال: وإني نعم، ولا نكون كذبنا فهلكنا كما هلك المنافقون الكاذبون، وإني لأرجو أن لا يكون الله أبلى أحدا في الصدق مثل الذي أبلاني، يعني أرجو أن يثبتني الله على الصدق، ما تعمدت لكذبة بعد، بعد ذلك ما تعمدت أن أتكلم بكذبة أبدا. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يلزم الصدق ويحذر الكذب. وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي أي من العمر رضي الله تعالى عنه. الصدق باب الخير، والكذب باب الشر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الطاعة. إذا لزمت الصدق، الصدق يجرك إلى الطاعة وإلى الخير، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهي مرتبة عالية بعد مرتبة النبيين. وإياكم والكذب، احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب يهدي إلى المعاصي والجرائم، لأن الشيطان يوسوس لك، يقول اعمل ما شئت، إذا أخذت تكذب وتحلف وتمشي. هكذا الشيطان يفتح للكذاب باب الجرائم، نعوذ بالله. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إلى المعاصي، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. فعلينا معاشر المسلمين أن نلزم الصدق ونحذر الكذب. وقد روي عن الزهري هذا الحديث بخلاف هذا الإسناد، فقد قيل عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن كعب، وقد قيل غير هذا. وروى يونس بن يزيد هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك أن أباه حدثه عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. والحديث في صحيح البخاري طويل أطول من هذا. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه قال: بعث إلي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مقتل أهل اليمامة، بعدما حصلت المقتلة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب، قال الشارح: واليمامة بفتح التحتية وخفة الميم اسم مدينة باليمن، وكان مقتلهم سنة 11 من الهجرة. والمراد بأهل اليمامة هنا من قتل بها من الصحابة رضي الله عنهم في الوقعة مع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، قاتله الله، فالصحابة قاتلوا في سبيل الله. وكان من شأنها أن مسيلمة ادعى النبوة، قاتله الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، كما قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، كل من ادعى النبوة بعده فهو دجال كذاب. وكان من شأنها أن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وقوي أمره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بارتداد كثير من العرب، فجهز إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خالد بن الوليد رضي الله عنه، في جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فحاربوه أشد محاربة إلى أن خذله الله وقتله. وقتل في غضون ذلك، في أثناء ذلك، من الصحابة رضي الله عنهم جماعة كثيرة في سبيل الله، قيل 700، وقيل أكثر، رضي الله عنهم قتلوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم. قال: بعث إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، أي لما قتل هذا الجمع الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، عند أبي بكر رضي الله عنه، فقال: إن عمر قد أتاني، فقال: إن القتل قد استحر، أي كثر، بقراء القرآن يوم اليمامة، أي كثر القتل في القراء، قراء القرآن رضي الله تعالى عنهم، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، لأن القرآن كان في صدور الرجال، كان يكتب ولكن كان أيضا في صدور الصحابة رضي الله عنهم. قال: وإني أرى، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: هو والله خير، جمع القرآن هذا عمل صالح، وقد كان يكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يراجعني. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لم يزل عمر رضي الله عنه يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت فيه الذي رأى، أن جمع القرآن هذا عمل صالح. قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه: قال أبو بكر رضي الله عنه لزيد ابن ثابت رضي الله عنه: إنك شاب عاقل لا نتهمه، رجل أمين لا نتهمه، قد كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت رجل أمين، فتتبع القرآن، تتبع القرآن من صدور الرجال واجمعه. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. القرآن كلام الله، مسؤولية. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما، صدر أبي بكر وعمر، يعني في جمع القرآن، وأنه عمل صالح، وقد كان يكتب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فتتبعت القرآن أجمعه، زيد يقول رضي الله عنه: فتتبعت القرآن، أي أخذه من صدور الرجال وأكتب، أجمعه من الرقاع، لأنه لم يكن الورق متوفر في ذلك الحين، الرقاع من جلد أو ورق أو نحو ذلك، كانوا يكتبون في الجلد أو في عظم الكتف، كتف الشاة ونحو ذلك، فجمع ذلك مما كان مكتوبا من الرقاع، يعني إما من جلد أو نحو، والعسب عسيب الذي فيه ورق النخل يكتبون على العسيب، واللخاف يعني الحجارة، بعض الحجارة خفيف كانوا يكتبون على الحجارة، والرقاق. قال قال: وهي الحجارة البيض الرقاق، واحدتها لخفة. وصدور الرجال يجمع القرآن مما يجده مكتوبا على الجلد أو على عصيب النخل أو في صدور الرجال، يجمعه من ذلك كله. فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ففيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر بجمع القرآن بعد مشورة أمير، بعد مشورة عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنهم وجزاهم عنا أحسن الجزاء. هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح: وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي رحمهم الله تعالى. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام. كان حذيفة يغازي أهل الشام، يجاهد في سبيل الله في فتح أرمينيا وأذربيجان. أرمينيا اسم بلد وأذربيجان اسم بلد، مع أهل العراق. فرأى حذيفة رضي الله عنه اختلافهم في القرآن. القرآن الكريم نزل على 7 أحرف، ليس كله إنما بعض الكلمات، لأن قبائل العرب في بعض الكلمات بعضهم يعبر عنه بلفظ والآخرون يعبرون عنه بلفظ، هو شيء واحد لكن يعبرون عن ذلك الشيء بألفاظ متعددة. فالله أنزل القرآن على 7 أحرف تخفيفا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل قبيلة يقرؤون ذلك اللفظ بلغتهم، والله أنزل القرآن على 7 أحرف. ولكن بدأ النزاع والخلاف في عهد أمير المؤمنين عثمان، هذا يقول قراءتي أحسن وهذا يقول قراءتي أحسن، بدأ النزاع. فعند ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه جعل المصحف مصحفا واحدا حتى لا يحصل نزاع وخلاف، لأن النزاع شر. وأما القراءات السبع فهذا شيء آخر، القراءات السبع موجودة وهي صحيحة لا شك فيها، وأما هذه 7 أحرف. فقال لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: حذيفة رضي الله عنه قال لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف، صحف القرآن، ننسخها ننقلها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه بالصحف، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أن أنسخوا الصحف في المصاحف، انقلوا الصحف في المصاحف. وقال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم حتى نسخوا الصحف في المصاحف. بعث عثمان رضي الله عنه إلى كل أفق، أي إلى كل جهة من البلاد، بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا، حتى ينقطع النزاع والخلاف رضي الله تعالى عنه. قال الزهري: وحدثني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، أي لقي الله، ومنهم من ينتظر. فالتمست هذه الآية وبحثت عن هذه الآية، فوجدتها مع خزيمة ابن ثابت أو أبي خزيمة رضي الله عنه، فألحقتها في سورتها. قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوت، هل يكتب التابوت بتاء مفتوحة أو التابوه بتاء مربوط؟ فقال القرشيون: التابوت بتاء مفتوح. وقال زيد: التابوه. فرفع اختلافهم إلى عثمان رضي الله عنه فقال: اكتبوه التابوت بتاء مفتوحة، فإنه نزل بلسان قريش. قال الزهري: فأخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف، وقال: يا معشر المسلمين، اعزلوا عن نسخ كتابة المصاحف، يعني أنا لا أطالب بذلك، ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر، يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أهل العراق، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالقوا الله بالمصاحف. على كل حال، عثمان رضي الله عنه فعل خيرا، وحد المصحف قطعا للنزاع والاختلاف، فنعم ما فعل رضي الله تعالى عنه. قال الزهري: فبلغني أن ذلك كره من مقالة ابن مسعود، أنه كره من مقالة ابن مسعود رضي الله عنه رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أمر أصحابه أن يخفوا المصاحف التي عندهم ولا يسلمها لعثمان، هذا أخذ عليه أنه ما كان ينبغي له ذلك. هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث الزهري، ولا نعرفه إلا من حديثه. فعثمان رضي الله تعالى عنه وحد المصحف قطعا للخلاف والنزاع. وأما القراءات السبع فهذه قراءات صحيحة باقية لا غبار فيها. ومن سورة يونس، الإمام الترمذي رحمه الله يذكر بعض الأحاديث في تفسير بعض الآيات من سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا منهم. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة. اللهم اجعلنا منهم برحمتك. نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكم، أي يوفي ما وعدك. قال: ألم يبيض وجوهنا وينجينا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة؟ ماذا يزيدنا؟ قال: فيكشف الحجاب الذي بين الله وبين عباده، يكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. اللهم ارزقنا النعيم من نظر إلى وجهك العظيم. فقوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. فالمؤمنون يرون الله في الآخرة كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة مسرورة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال حديث حماد بن سلمة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، ولم يذكر فيه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر، هذا رجل مبهم لا يدرى من هو، ومثل هذا يضعف الحديث. قال: سألت أبا الدرداء رضي الله عنه عن هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله كل مؤمن تقي، كل من آمن بالله ووحد الله واتقى الله اتبع كتاب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك بهدي السلف هو من أولياء الله. اللهم اجعلنا منهم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما سألني عنها أحد، ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. البشرى في الحياة الدنيا للمؤمن هي الرؤيا الصالحة، يراها هو بنفسه أو يراها له أخوه المسلم، هذه هي البشرى في الحياة الدنيا. وحدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء رضي الله عنه فذكر نحوه. حدثنا أحمد بن عبده الضبي أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وليس فيه عن عطاء ابن يسار. وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا حجاج بن منهال، أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال جبريل عليه السلام: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر وأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. لأن فرعون عدو الله. قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال: أنا ربكم الأعلى. أعوذ بالله. فجبريل عليه السلام يغرقه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون